إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخوة الإسلام، آية من كتاب الله تعالى يقول الله سبحانه وتعالى فيها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الآية، في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى، يمدح أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول بأنه جعلهم أمة وسطا، والوسط هنا بمعنى العدل والخيار، لأن ما عدا الوسط هو الطرفان، والطرفان إما إفراط وإما تفريط، فكان الوسط هو العدل وهو الخيار. فيكون معنى الآية الكريمة يقول تعالى: مثلما جعلنا لكم قبلتكم وهي الكعبة المشرفة، خيار القبلات عند الله تعالى وأعدلها، لأنها أول بيت بني لعبادة الله في الأرض، ولأن الذي بناها هو إبراهيم خليل الرحمن الذي أجمعت كل الأديان على الثناء عليه ومدحه، كما جعلنا قبلتكم هي خيار القبلات، كذلك جعلناكم يا أمة محمد خيار الأمم وأعدلها عند الله تعالى. ويقول تعالى: ومن أجل هذه الخيرية وهذه العدالة قبلنا شهادتكم على الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ما معنى أن الأمة تكون شاهدة على سائر الأمم؟ شهداء بمعنى شاهدة. الشهادة هنا، إخوة الإسلام، شهادتان: شهادة في الآخرة وشهادة في الدنيا. نبدأ بشهادة الآخرة. في حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله عن أبي سعيد الخدري يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول الله تعالى له: يا نوح، فيقول: لبيك ربي وسعديك. فيقول: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيؤتى بقومه فيسألهم رب العالمين: هل بلغكم نوح الرسالة؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول الله تعالى لعبده نوح: إنهم أنكروا الرسالة، أنك بلغتهم الرسالة، من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. يقول نبينا: فيجاء بكم فتشهدون على الأمم أنهم قد بلغوا الرسالة. هذه هي شهادتنا على الأمم يوم القيامة. وأما شهادتنا على الناس في الدنيا، ففي حديث رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال: وجبت. النبي كان واقفا مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، فمرت جنازة أمامه، فالصحابة الذين حوله مدحوه، مدحوا الميت وقالوا: ما شاء الله، رجل صالح طيب، ما شاء الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. يقول أنس: ثم مر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليه شرا، فقال: وجبت. هنا تعجب عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خير فقلت وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها شر فقلت وجبت فما وجبت؟ إن عمر تعجب أن الرسول أجاب بجواب واحد في جنازتين مختلفتين، واحدة أثنوا عليها خيرا والأخرى أثنوا عليها شرا، فتعجب عمر قال شو وجبت، ماذا تعني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. هذه شهادة الأمة في الدنيا على الناس، أنهم يحكمون على الناس بسبب عدالتهم وخيريتهم، يحكمون على الناس يبينون الصالح منهم من الفاسد. هذا معنى الآية إخوة الإسلام. هذه الآية ماذا نستفيد؟ على ماذا تدل الآية؟ هذه الآية الكريمة تدل على معنى عظيم، وهو أن الله سبحانه وتعالى اختار هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون قوامة على سائر الأمم. كيف يقول تعالى: الرجال قوامون على النساء، كذلك أمة محمد قوامة على سائر الأمم. لماذا قوامة؟ لأن سائر الأمم لم يبلغوا في الهداية والصلاح سن الرشد، فلا يعرفون مصلحتهم الأخروية ولا الدنيوية. لذلك جعل الله هذه الأمة بسبب خيريتها وعدلها وصلاحها قوامة على سائر الأمم، أي ترشدهم وتبين لهم وتدلهم على طريق الخير وعلى طريق الآخرة. الله تعالى جعل أمة محمد قوامة على سائر الأمم لعدة أسباب. السبب الأول: لأنها خير أمة أخرجت للناس. في حديث رواه الإمام الترمذي وصححه شيخنا الألباني، لما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. ما دام الأمة هذه هي خير الأمم، معناتها تستحق أن تكون هي القوامة على سائر الأمم، هي المرشدة. فالخير يرشد من هو دونه في الخيرية. السبب الثاني: أن الله قبل شهادة أمة محمد على الناس بسبب عدالتهم، فمن قالوا عنه صالح فهو صالح عند الله، ومن قالوا فاسد فهو فاسد عند الله. وهذه خصيصة للأمة ليست لسائر الأمم. والسبب الثالث: أن هذه الأمة اتبعت تعاليم نبيها ورسولها محمد عليه الصلاة والسلام، لذلك يوم القيامة لا تتبرأ ولا تنكر أن الرسول بلغ الرسالة. يقول: ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي لما يشهد بأنه بلغنا الرسالة الأمة لا تنكر. ليش؟ لأن أدت الرسالة في الدنيا وحملتها. أما سائر الأمم لأنهم لم يحملوا رسالة الرسل ولم يقوموا بها وحرفوها، من أجل هذا يتنكرون للرسل يوم القيامة ويقولون: يا رب ما جاءنا من نذير ولا أحد. من هذه الأسباب الثلاثة جعل الله هذه الأمة قوامة على سائر الأمم. ولكن يا أخوة الإسلام، هناك تعليمان من تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم، بهذين التعليمين سادت الأمة وميزت على سائر الأمم وصارت بحق قوامة على سائر الأمم. ما هما هذان الهديان والتعليمان؟ أول شيء إقامة العدل، والثاني نشر الرحمة. أبين باختصار هذين المعنيين. إقامة العدل لا نقصد به العدل بين المسلمين. الأمة استطاعت أن تقيم العدل مع المخالفين، مع الأعداء، مع الخصوم، مع الكفار. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الآية يقول تعالى: إذا كنتم تبغضون قوما، تبغضونهم في الله لأنهم أعداء، لأنهم كفار، وما هذا إذا كان هناك حكومة وخصومة بينكم وبينهم فاحكموا بالعدل، ولا يدفعنكم بغضكم لهم في الدين أن تظلموهم، لا تظلموهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذا العدل ما كان مع المخالف، ما كان نصوصا فقط في القرآن، بل الأمة حملته على أكتافها في التاريخ. في حديث رواه الإمام الترمذي صحيح شيخنا الألباني، شوف هالحديث يدل على مدى العدل عند الأمة مع المخالف. حديث رواه سليم بن عامر رحمه الله، ماذا يقول؟ يقول كان بين معاوية بن أبي سفيان وبين الروم، يعني النصارى، كان في عهد في اتفاق أنه مثلا بعد شهر بينتهي الاتفاق، بين الاتفاق هدنة وقف الحرب. يقول فلما قربت الهدنة على الانتهاء سار معاوية إليهم بجيشه، فلما انقضى العهد غزاهم ففتح البلد. كان الاتفاق بآخر الشهر أو بعد أسبوعين بينتهي الهدنة، تنتهي معاوية سار إليهم هالأسبوعين، سار وصل عند الأسوار في الساعة اللي انتهت الهدنة دغري هجم عليهم، ما كانوا جاهزين. فهنا يقول سليم فجاء رجل على فرسه وهو يقول الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر، عم بيقول للمسلمين، عم بيقول التزموا بالوفاء ولا تغدروا. يقول نظرنا إليه فإذا هو عمرو بن عبسة، فاستدعاه معاوية قال له شو عم تقول، شو عم تقول نحن غدرنا، شو غدرنا؟ قال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها. قال له أنت ممنوع كنت تطلع إليهم إلا بعد انتهاء المدة، بعدين تسير إليهم معهم أسبوعان بيفكروا يا بيمددوا يا أما بيجهزوا حالهم، أنت غدرت بهم، انطلقت إليهم قبل انتهاء المدة. ماذا فعل معاوية بعد ما كان الجيش فتح المدينة؟ قالوا منسحبوا منها، ما صدقوا الروم، الروم ما صدقوا هذا العدل عند المسلمين. مثل ثاني، شيخ الإسلام ابن تيمية لما التتار أخذوا بلادنا، في مرة دخل قازان على قرية أخذ المسلمين وأخذ كل سكان القرية حتى المسيحيين النصارى، فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إليه وكلمه، فهديك هاب ابن تيمية، قازان وقع في قلبي هيبة ابن تيمية، فأطلق له أسرى المسلمين. ماذا قال ابن تيمية رحمه الله؟ قال لا أقبل حتى تطلق المسلمين وغير المسلمين. قال ما بخرج من المجلس حتى تطلق النصارى مع المسلمين. هذا هو العدل، العدل مع الآخرين، به تميزت الأمة. الأمر الثاني نشر الرحمة. يقول تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما قال للمسلمين، قال لكل الناس حتى للكفار، رحمة للعالمين. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في أشد المواقف اللي الناس تقسو فيها كان يأمر بالليل. في حديث رواه النسائي وصححه شيخنا الألباني، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث جيشا للقتال ماذا يوصيهم؟ يقول لهم تألفوا الناس وتأنوا بهم ولا تغيروا على قوم حتى تدعوهم إلى الإسلام، فوالذي نفسي بيده ما من بيت مدر ولا باب وبر تأتوني بهم مسلمين إلا أحب إلي من أن تقتلوا رجالهم وتأتوني بنسائهم. ما بدي تقتلوا الناس، دعوهم للإسلام، إذا هداهم الله للإسلام هذا أحب إلي من أنه تجيبونا النسوان سبايا، ما بدنا السبايا. الإسلام كان في رحمة والمسلمون حملوا هذا في تاريخهم في جهادهم. لذلك شهادة من بعض الغربيين، مؤرخ فرنسي شهير اسمه جوستاف لوبان، قرأ التاريخ الإنساني كله، يقول لم يعرف التاريخ أرحم من العرب في فتوحاتهم، لم يعرف التاريخ فاتحا أرحم من العرب، أي يقصد المسلمين. طيب اليوم يا إخوي بتقول طيب هذه الأمة تميزت على سائر الأمم بالعدل مع المخالف والرحمة على المخالف، طيب الأمم الأخرى ما فيهم عدل ورحمة؟ نقول لا، الأمم الأخرى للأسف مع المخالف كانوا على ظلم ووحشية كبيرة. بالأول كنا إذا بدنا نستشهد على ظلم سائر الأمم ظلمهم لنا للمخالفين أي للمسلمين، كنا نستحضر صورا من التاريخ كيف صلاح الدين، كيف الصليبيون لما احتلوا بيت المقدس كيف جزروا بالمسلمين أطفالا ونساء وشيوخا 90,000 خلال يومين قتلوهم، وكيف صلاح الدين لما استرد بيت المقدس عفى عنهم. اليوم ما في داعي نستدل بالتاريخ، لأن الجرائم التي تحصل اليوم في حاضرنا غطت على جرائم المجرمين في التاريخ، غطت على الجرائم وزادت عليها في التاريخ. اليوم يا أخوة الإسلام نحن كمسلمين حكمنا هذه البلاد الشرق الأوسط الشام والعراق وغيره، حكمنا أكثر من 1300 سنة وحافظنا على الأقليات، حافظنا على المسيحيين وعلى الشيعة وعلى اليهود وعلى الدروز، لم نهجرهم من بلادنا ولم نهدم كنائسهم ولم نهدم خلواتهم ولم نهدم حسينياتهم ولم نهدم كنوسهم. وكانت الأمة قادرة في زمن العثمانيين، كانوا قادرين يبيدوهم إبادة لكن لم يفعلوا، لأن الإسلام أمر بتركهم ومسامحتهم وتركهم أحرارا في بلادنا يعبدون الله كما يرون، ولكن حسابهم في الآخرة. ما أمرنا بإكراههم على الدين ولا بتهجيرهم، لكن لما سقطت الخلافة الإسلامية وتخلى المسلمون عن الحكم وحكمتنا الأقليات ماذا فعلوا بنا؟ شوف ماذا يفعلون في فلسطين، والله المجازر اللي يرتكبها اليهود في فلسطين فاقت مجازر هولاكو في بغداد. نساء وأطفال وشيوخ يسكنون تحت خيام من قماش، يضربونهم بصواريخ وقنابل القنبلة تزن أكثر من 2 طن، يتناسر الناس أشلاء، حتى الناس الأهالي ما يعرفون وين أولادهم، أحيانا يجدون يدا أو رأسا منقطعا وأحيانا لا يجدون شيئا. نساء وأطفال ومدنيون يسألون اليهود عمي نحن وين بدنا نكون آمنين، بيروحوا بهالطريق، هن بيروحوا بهالطريق يضربونهم ويقتلونهم. نساء وأطفال وشيوخ يحاصرون ويجوعون حتى نرى الناس كأنهم هياكل عظمية من شدة الجوع، ومن الأطفال كثير من الأطفال ماتوا جوعا. لكن اليهود دخلوا على المستشفيات فيها الأطفال الذين لم يكتمل نموهم فقطعوا عنهم الأكسجين حتى ماتوا، هذا فعله اليهود في فلسطين. ولما حكمت سوريا الأقلية العلوية ماذا فعلت بالسوريين بأهل السنة؟ ماذا فعلوا؟ قتلوا أكثر من 1,000,000 سوري وشردوا أكثر من 10,000,000، واللي أخذوا بالأسر شاهدنا كلنا بالتلفزيونات ماذا فعلوا بهم، كبسوهم بمكابس الحديد واغتصبوا البنات وأذابوا كثيرا من الناس بالأسيد، وكانوا يقطعون الناس أحيانا الشباب وهم أحياء حتى يأخذوا أعضاءهم الحيوية ويبيعونها للروس، في حين لما أهل السنة أهل الشام شبابنا شباب الإسلام استرجعوا البلاد وكروا عليهم وفتح الله عليهم الشام، ماذا فعلوا بهم؟ قالوا لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. حكمنا فكان العفو منا سجية، ولما حكمتم سالت من دمائنا الأنهر. هذا ظلم الأقليات، ما في رحمة علينا. وأما العدل ما في عدل معنا. شوف نحن لما حكمنا هذه البلاد ما كنا نميز، نقول والله هذه منطقة للمسيحيين ممنوع نزهرها ممنوع نعمرها، كان العثمانيين ومن قبلهم يحكمون كل بلاد سواسيه، الانماء والازدهار واحد. اما الان اما اليوم لما حكمتنا الاقليات في لبنان فبيطلعوا طرابلس والشمال منطقه سنيه ممنوع تزدهر، ممنوع يكون في مطار لك حتى ما ينتشوا اقتصاديا، ما بس نشروا فينا القتل، الان في فلتان امني ما تقولوا والله في شباب زهران، والله لولا أن الدولة سواء بعض الأمنيين أو السياسيين أو بعض القضاة يغطون هؤلاء الزهران ما تجرؤوا على القتل كل يوم ونشروا المخدرات. ولولا أن تجار المخدرات محميون ويدفعون الضريبة للدولة ما سكتوا عنهم ونشروا البطالة بين الشباب وأفسدوا في الأرض ومنعوا طرابلس تعمر وتزدهر. هذيك المرة من شهرين صار حريق بالمينا، ما في سيارة أطفال تطفي الحريق، جابوا سيارة ما فيها مي والتالي قال منزوعة. إذاك اليوم نقول نحن لنوادنا من الوزراء، هم الدولة تقول يا أخي سألوا نوابكم وزراءكم كلهم من الشمالات ما عم يساعدوكم، نحن نقول لهم نعرف أن القرار ليس بيد هؤلاء، القرار بيد حزب الله وحلفائه من المسيحيين. أنتم تمنعون ازدهار طرابلس، وأنتم تنشرون فيها المخدرات، وأنتم تنشرون فيها الفلتان الأمني. إذاك نصيحتنا للوزراء والنواب حاجة توجعوا رأسنا بالانتخابات، ما بيطلع بيدكم شيء. إذا ما كنتوا قادرين تجيبوا سيارة إطفاء، ليش عم تغلبوا الناس وتشقوا الصف بالانتخابات البلدية ولا النيابية؟ إذا ما كنتوا قادرين تطفوا حريقة في الصيد، ليش عاملين لنا حولكم زعماء؟ خليكم هكذا وخلي يشهد الناس بأن الدولة تظلمنا. ثم ماذا فعلوا شبابنا في السجون؟ شباب عمر الورد أخذوهم موقوف يوقف بلا محاكمة سنة 2-13 سنوات، وإذا بعد ذلك تجروا على المحاكمة وأفردوا المحاكمة أحكام قاسية تشم منها الحقد المذهبي والحقد الطائفي عشرات السنين. لذلك اليوم نوجه عدة رسائل من على هذا المنبر. الرسالة الأولى للعهد الجديد، نحن تفائلنا بالعهد الجديد، خاصة أن الرئيس العهد زار طرابلس لما كان قائدا للجيش ومدح طرابلس ودافع عنها. لذلك نطالبه اليوم في هذا العهد الجديد أن ينصف طرابلس. لن نرضى بعد اليوم بهذا التهميش للبلد وهذا الفلتان الأمني وانتشار المخدرات ونعيش على هامش الحياة. هذه الرسالة الأولى للعهد. الرسالة الثانية لأخواتنا الكريمات الأمهات والأخوات اللي عم يتحملوا الكثير. بالأول الأم والأخت كانت تربي الولد فقط في البيت، مسؤولة عنه بالبيت. اليوم ما عاد المدرسة ما عادت آمنة بسبب بعض المناهج، ولا الشارع آمنا ولا شيء آمن. لذلك الأم صارت مسؤولة عن ابنها في البيت وفي المدرسة وفي الشارع. لذلك نقول جزاكم الله خيرا أيها الأخوات، جزاكم الله خيرا على ما تقومنا به من رعاية الأطفال وتعليمهم الإسلام. رسالة ثالثة للشباب المسلم، نقول يا أخواننا انظروا شو كيف جرى في الشام. شباب الإسلام كانوا متفرقين، فسامهم النظام السوري سوء العذاب، قتلهم وشردهم، ولكن لما توحدوا رجعوا فمكن الله لهم في الأرض. شوف الآن ينعمون الحمد لله بالحرية والكرامة. لذلك عليكم أن توحدوا صفكم، لا تختلفوا حتى نسترد حريتنا وكرامتنا. نسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة أن يبارك لنا في جمعنا وفي صومنا وفي قيامنا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم ادفع عنهم يا رب العالمين ومكن لهم في الأرض. اللهم ثبت الفتح على إخواننا في الشام، اللهم انصرنا نصرا مؤزرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.